الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا المجلس الأخير من مجالس شرح البيقونية، وهو المجلس الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعين. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفردو به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. الناظم أراد أن يعرف في هذا البيت الحديث المنكر. نعم، الأخ يقول الصوت متقطع، كيف الآن؟ نعم، طيب. الناظم رحمه الله أراد أن يعرف الحديث المنكر. الحديث المنكر أو نوع المنكر هذا مهم جدا، ويمر معنا كثيرا في كتب العلل. فما المقصود بالمنكر عندهم؟ الناظم رحمه الله قال: والمنكر الفرد به راو غدا، أي صار، تعديله لا يحمل التفرد. فعرفه الناظم رحمه الله بأنه ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل منه التفرد ولا يمكن أن يعدل. هذا تعريف المنكر عند الناظم، ما تفرد به الراوي الضعيف الذي لا يمكن أن يعدل. والمنكر في اللغة هو ضد المعروف، المنكر لغة ضد المعروف. وأما اصطلاحا فقال بعض أهل الحديث هو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل الحديث في تعريف المنكر، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وسبب اختلاف علماء المصطلح في تعريف المنكر هو اختلاف أفهامهم في فهم اصطلاح المتقدمين للمنكر. اصطلاح العلماء المتقدمين، علماء العلل النقاد، عندما يستعملون المنكر ما هو مرادهم بالمنكر؟ اختلف علماء المصطلح في فهم مراد المتكلمين في المنكر. لأن علماء المصطلح عندما ألفوا مصطلح الحديث ما ألفوه باصطلاحات جديدة من عندهم، حتى نقول هناك فرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتأخرون الذين كتبوا وألفوا في مصطلح الحديث بنوا مصطلحهم هذا على ما فهموه من كلام المتقدمين ومن عملهم، وبناء على استقرائهم لعمل المتقدمين فهموا وقرروا علم المصطلح. إذن فلا يقال بأن المتقدمين لهم منهج مستقل والمتأخرين لهم منهج مستقل، هذا خطأ. أنت متى ستقول هذا الكلام؟ عندما تستقرئ كلام المتقدمين وتفهمه فهما مغايرا لفهم علماء المصطلح، ستقول والله علماء المصطلح لهم منهج يخالف منهج المتقدمين. لماذا؟ لأن استقراءك كان شاذا، كان استقراءك خطأ، لذلك قلت منهج المتأخرين مختلف عن منهج المتقدمين، فهذا خطأ بناء على فهمك، كما فعل الأشاعرة في فهم كلام السلف في الأسماء والصفات على أنه تفويض، فقالوا هذا هو منهج السلف، وبناء عليه خطأوا أهل السنة والجماعة، هذا غلط، فهمك هو الخاطئ، هو السبب في هذا التفريق. ولكنك لو استقرأت كما استقرا علماء المصطلح لما قلت أن هناك فرقا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. نعم ربما يختلف علماء المصطلح أنفسهم في فهم بعض أنواع علوم الحديث كما اختلفوا في المنكر، ها هنا بعضهم يقول هو والشاذ شيء واحد، بعضهم يقول هو تفرد الراوي، بعضهم يقول هو مخالفة الضعيف للمقبول، والسبب في ذلك استقراؤهم لعمل المتقدمين. إذ المتقدمون لم يكن الواحد منهم يأتي ويقول المنكر عندنا لغة هو كذا واصطلاحا هو كذا، لا، كانوا يحكمون على الأحاديث يقولون هذا حديث منكر هذا حديث منكر، فأتى علماء المصطلح استقرأوا كلامهم وحاولوا أن يفهموا معنى المنكر عندهم من خلال الاستقراء، ولا شك أن الاستقراء يختلف من واحد إلى آخر، لذلك نتج الخلاف بينهم. لكن ما يقال أن المنهج الذي بناه المتأخرون يختلف عن المنهج الذي بناه المتقدمون، نعم لا شك هناك من العلماء المتأخرين من توسع في قبول الزيادات والروايات الشاذة والمنكرة، وبعض المتأخرين أيضا توسع في تصحيح الأحاديث وانتهج نهج الفقهاء في هذا الشيء، هذا موجود، لكن لا يعني ذلك أن كلهم على هذا المنهج وعلى هذه الطريق، كل له اجتهاده وله نظره في انتقاء القواعد التي يحكم بها على الحديث وفي فهم كلام العلماء المتقدمين وفي معرفة الصواب من الخطأ من هذه القواعد، وكل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده يمضي ويمشي. أما أن نهدم علم العلماء المتأخرين بكلمة كهذه مبنية على استقرائك الخاطئ، هذا منهج باطل، ما يصح هذا الكلام بتاتا. نعم كما ذكرنا هناك من العلماء من توسع في تصحيح الأحاديث، هناك من العلماء من توسع في قبول الزيادات الشاذة والمنكرة وبل في تصحيح بعض الأحاديث المنكرة، هذا موجود لا يخفى، لكن أن نطلق القول بأن هناك اختلاف تام بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، هذا القول باطل غير صحيح. نرجع إلى موضوعنا. المنكر قال بعض أهل العلم وهو قول قريب جدا من الصواب، قالوا هو مخالفة الضعيف للمقبول. لا شك من استقرأ ونظر في كلام علماء العلل وجدهم يطلقون المنكر على هذا المعنى، ولكن لا يعني ذلك أنهم يقيدونه بهذا المعنى. قال المعلم رحمه الله: والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. ومن نظر في كتب العلماء علماء العلل وجد أن العلماء يطلقون على الحديث الخطأ أنه منكر، على الحديث الخطأ أنه منكر الذي لا يمكن أن يكون صحيحا. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك، يقول الناظم رحمه الله، هو من فرد به راو مجمع على ضعفه، هو من فرد به راو مجمع على ضعفه. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. إذا بحثت في إسناد الحديث، مر معك حديث بحثت في إسناده ونظرت فيه وجدت أن في الإسناد راو أن في الإسناد راويا متروكا حكم عليه أهل الحديث بالترك، فتقول أو حكم على حكم المحدثون على الراوي بأنه متهم بالكذب، فهذا يكون حديثه متروكا، هذا حديثه يحكم عليه بالترك. متى يحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب؟ يتهم الراوي بالكذب إذا عرف بالكذب في حديث الناس، إذا عرف الراوي بالكذب في حديث الناس قالوا فيه بأنه متهم بالكذب، لأنه صار في هذه الحالة متهما بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا بأنه متهم بالكذب. فإذا وجدت إسنادا فيه راو متهم بالكذب فاحكم على هذا الحديث بأنه حديث متروك. لكن هذا النوع لم يذكره جميع علماء المصطلح الذين ألفوا في المصطلح، هذا النوع لم يذكره كلهم في كتبهم، إنما ذكره البعض، وهو من حيث الاستعمال لو نظرت في كلام علماء العلل لن تجده بكثرة في كلامهم. ثم قال الناظم رحمه الله، وقال الناظم رحمه الله في آخر كلامه: وأجمع لضعفه فهو كرد. معنى قوله كرد أي مثل المردود، الحديث المتروك مثل الحديث المردود، والحديث المردود هو الذي لا يقبل يرد على راويه ولا يقبل منه، يطلق أحيانا على الموضوع وحده، ويطلق أحيانا على المنكر، ويطلق أحيانا على الحديث المتروك أنه مردود. هذا بالنسبة للحديث المتروك. بقي معنا النوع الأخير من أنواع علوم الحديث وهو الموضوع. قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فعرفه الناظم رحمه الله بقوله: هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعريف جيد. الحديث الموضوع هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب معروف الاختلاق الذي هو الافتراء، والمصنوع من الصناعة، وكلها بمعنى المكذوب، كلها كلمات بمعنى المكذوب. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كما جاء في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له منزلا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولا تجوز روايته، أي الحديث الموضوع، إلا مع بيان حاله. وكيف يكون بيان الحال؟ بيان الحال تتكلم بكلام تبين فيه حال الحديث، تبين فيه حال الحديث على حسب ما يفهم منك الناس. يعني ما تأتي أمام العامة تقول لهم والله هذا حديث موضوع وهم لا يفهمون معنى كلمة الموضوع، لا، تقول لهم هذا الحديث كذب، كذبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي يفهمها الناس. فمتى أردت أن تذكر حديثا موضوعا أو ذكر أمامك حديثا موضوعا تحتاج عندئذ أن تبينه بالطريقة التي يفهمها الناس الذين تتحدث معهم. والحديث الموضوع يعرف بالقرائن، يعرف بالقرائن، منها إقرار الواضع بالوضع. الشخص الذي يكذب في الحديث أو كذب في الحديث يقر هو بنفسه ويقول هذا حديث أنا كذبته من عندي وأنا وضعته من عندي. القرينة الثانية أن يكون في السند كذاب. القرينة الثانية أن يكون في السند كذاب تفرد بالحديث. إن وجدت في السند راو كذاب قالوا فيه بأنه كذاب وتفرد بالحديث ولم يتبعه عليه أحد، قلت في هذا الحديث بأنه موضوع. قرينة ثالثة ركاكة لفظ الحديث ومعناه. لفظ الحديث ومعناه ركيك ضعيف لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرفه أهل الحديث الذين مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، هؤلاء يعرفون الحديث الركيك في لفظه وفي معناه والحديث القوي، كحديث إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكر. هذا الحديث موضوع، وقال أهل العلم هو ركيك من حيث من حيث اللفظ والمعنى. وقد وهناك قرائن أخرى غير هذه ذكرناها للمثال فقط. وهناك مؤلفات ألفت في هذا النوع من أنواع الحديث، من أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، إلا أنه توسع وأدخل فيه ما ليس منه. ومنها أيضا اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي رحمه الله. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا النوع. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، أي يتكلم عن ماذا؟ عن المنظومة التي نظمها. وقد أتت كالجوهر المكنون، أي المصون، الجواهر المصونة المحفوظة المستورة. سميتها منظومة البيقوني، إذن تسميتها كانت من عند الناظم نفسه، فسماها المنظومة البيقونية، منظومة البيقوني نسبها إلى نفسه. فوق الثلاثين بأربع أتت، أي عدد أبيات المنظومة فوق الثلاثين بأربع، أي أنها عدد الأبيات 34 بيتا. وفوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الناظم خيرا وأن لا يضيع أجره وتعبه في هذا النظم الذي بارك الله سبحانه وتعالى له فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر شرحه وبيانه لإخواننا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قدمنا وأن ينفعكم به. ونبدأ الآن إذا أحد عنده سؤال أو استفسار. طيب، إذن إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم سيكون أول درس من دروس الباعث الحديث، وأنا أحثكم على فهم كلام، على فهم المعاني التي ذكرناها والاصطلاحات، وعلى حفظ أيضا التعريفات. مهم جدا الشخص أن يحفظ التعريفات وأن يفهم معانيها، فإذا حفظ التعريفات وفهم معانيها، ومن حفظ النظم نفسه كان أفضل وأفضل، فيكون إن شاء الله على خير، ويستطيع أن يستمر معنا في الباعث بشكل مفيد بإذن الله. طيب، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح عن السلف أنه ذم التأليف؟ وسمعنا أن الشيخ مقبل رحمه الله قال على السيوطي: أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما أدري ماذا قال الشيخ عن السيوطي، الشيخ مقبل ماذا قال عن السيوطي. على كل حال، أنا الذي أذكر الآن أنه قال عن السيوطي بأنه جماع رحمه الله، وهو حقيقة جماع من حيث الجمع، أي قادر على أو عنده يعني قدرة على جمع كلام أهل العلم في المبحث الذي يريد أن يبحثه. ومن تتبع كتب السيوطي لاحظ فيها هذا، أن الرجل جماع رحمه الله. نعم، هذا يقول حاطب ليل. نعم، أذكر هذا، أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكر هذا في السيوطي. ومعنى أنه حاطب ليل أنه يذكر في كتبه ما صح وما لم يصح من الأحاديث ويخلط فيها، هذا الذي يذكره. نعم. طيب، قال: هل صح عن السلف أنهم ذموا التأليف؟ وما أذكر هذا، أنهم يذموا التأليف مطلقا، ربما ورد عن بعضهم أشياء ولا يعنون بها ذم التأليف الموجود اليوم، والله أعلم، لكن ما أذكر شيء من هذا الآن. طيب، هذا الأخ يقول: ممكن نجري اختبارا قبل الشروع في الباعث إن أحببتم هذا؟ ما عندي مانع، أنا إن أحببتم هذا تناقشون المسألة مع الأخوة الإداريين في منتديات نور الإسلام، وأنا ما عندي مانع في هذا، أفعل لكم اختبارا وننظر مستوياتكم العلمية. وإن كنت أنا أفضل أن تمضي الدروس على طريقة علمائنا ومشايخنا ما كانوا يفعلون امتحانات ولا يفعلون أشياء كهذه، وإن كنت لا أنكرها، لكن الأفضل أن يهتم كل طالب علم بنفسه وأن يجتهد بنفسه ويمشي ولا ينتظر الاختبارات والامتحانات. لكن إن كانت هذه تشجعكم أنا ما عندي مانع في ذلك، وبارك الله فيكم. وكما ذكرنا تراجعون الأخوة في الإدارة منتديات نور الإسلام وتتناقشون معهم في هذه الأمور، مسألة التنسيق والترتيب، وأنا جاهز إن شاء الله بما ينفعكم. حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا المجلس الأخير من مجالس شرح البيقونية، وهو المجلس الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعين. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفردو به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. الناظم أراد أن يعرف في هذا البيت الحديث المنكر. نعم، الأخ يقول الصوت متقطع، كيف الآن؟ نعم، طيب. الناظم رحمه الله أراد أن يعرف الحديث المنكر. الحديث المنكر أو نوع المنكر هذا مهم جدا، ويمر معنا كثيرا في كتب العلل. فما المقصود بالمنكر عندهم؟ الناظم رحمه الله قال: والمنكر الفرد به راو غدا، أي صار تعديله لا يحمل التفرد. فعرفه الناظم رحمه الله بأنه ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل منه التفرد ولا يمكن أن يعدل. هذا تعريف المنكر عند الناظم، ما تفرد به الراوي الضعيف الذي لا يمكن أن يعدل. والمنكر في اللغة هو ضد المعروف، المنكر لغة ضد المعروف. وأما اصطلاحا فقال بعض أهل الحديث هو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل الحديث في تعريف المنكر، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وسبب اختلاف علماء المصطلح في تعريف المنكر هو اختلاف أفهامهم في فهم اصطلاح المتقدمين للمنكر. اصطلاح العلماء المتقدمين، علماء العلل النقاد، عندما يستعملون المنكر ما هو مرادهم بالمنكر؟ اختلف علماء المصطلح في فهم مراد المتكلمين في المنكر. لأن علماء المصطلح عندما ألفوا مصطلح الحديث ما ألفوه باصطلاحات جديدة من عندهم، حتى نقول هناك فرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتأخرون الذين كتبوا وألفوا في مصطلح الحديث بنوا مصطلحهم هذا على ما فهموه من كلام المتقدمين ومن عملهم، وبناء على استقرائهم لعمل المتقدمين فهموا وقرروا علم المصطلح. إذن فلا يقال بأن المتقدمين لهم منهج مستقل والمتأخرين لهم منهج مستقل، هذا خطأ. أنت متى ستقول هذا الكلام؟ عندما تستقرئ كلام المتقدمين وتفهمه فهما مغايرا لفهم علماء المصطلح، ستقول والله علماء المصطلح لهم منهج يخالف منهج المتقدمين. لماذا؟ لأن استقراءك كان شاذا، كان استقراءك خطأ، لذلك قلت منهج المتأخرين مختلف عن منهج المتقدمين، فهذا خطأ بناء على فهمك، كما فعل الأشاعرة في فهم كلام السلف في الأسماء والصفات على أنه تفويض، فقالوا هذا هو منهج السلف، وبناء عليه خطأوا أهل السنة والجماعة، هذا غلط. فهمك هو الخاطئ، هو السبب في هذا التفريق. ولكنك لو استقرأت كما استقرأ علماء المصطلح لما قلت أن هناك فرقا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. نعم ربما يختلف علماء المصطلح أنفسهم في فهم بعض أنواع علوم الحديث كما اختلفوا في المنكر، ها هنا بعضهم يقول هو والشاذ شيء واحد، بعضهم يقول هو تفرد الراوي، بعضهم يقول هو مخالفة الضعيف للمقبول، والسبب في ذلك استقراؤهم لعمل المتقدمين. إذ المتقدمون لم يكن الواحد منهم يأتي ويقول المنكر عندنا لغة هو كذا واصطلاحا هو كذا، لا، كانوا يحكمون على الأحاديث يقولون هذا حديث منكر هذا حديث منكر، فأتى علماء المصطلح استقرأوا كلامهم وحاولوا أن يفهموا معنى المنكر عندهم من خلال الاستقراء، ولا شك أن الاستقراء يختلف من واحد إلى آخر، لذلك نتج الخلاف بينهم. لكن ما يقال أن المنهج الذي بناه المتأخرون يختلف عن المنهج الذي بناه المتقدمون. نعم لا شك هناك من العلماء المتأخرين من توسع في قبول الزيادات والروايات الشاذة والمنكرة، وبعض المتأخرين أيضا توسع في تصحيح الأحاديث وانتهج نهج الفقهاء في هذا الشيء، هذا موجود، لكن لا يعني ذلك أن كلهم على هذا المنهج وعلى هذه الطريق، كل له اجتهاده وله نظره في انتقاء القواعد التي يحكم بها على الحديث وفي فهم كلام العلماء المتقدمين وفي معرفة الصواب من الخطأ من هذه القواعد، وكل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده يمضي ويمشي. أما أن نهدم علم العلماء المتأخرين بكلمة كهذه مبنية على استقرائك الخاطئ، هذا منهج باطل، ما يصح هذا الكلام بتاتا. نعم كما ذكرنا هناك من العلماء من توسع في تصحيح الأحاديث، هناك من العلماء من توسع في قبول الزيادات الشاذة والمنكرة وبل في تصحيح بعض الأحاديث المنكرة، هذا موجود لا يخفى، لكن أن نطلق القول بأن هناك اختلاف تام بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، هذا القول باطل غير صحيح. نرجع إلى موضوعنا. المنكر قال بعض أهل العلم وهو قول قريب جدا من الصواب، قالوا هو مخالفة الضعيف للمقبول. لا شك من استقرأ ونظر في كلام علماء العلل وجدهم يطلقون المنكر على هذا المعنى، ولكن لا يعني ذلك أنهم يقيدونه بهذا المعنى. قال المعلم رحمه الله: والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. ومن نظر في كتب العلماء علماء العلل وجد أن العلماء يطلقون على الحديث الخطأ أنه منكر، على الحديث الخطأ أنه منكر الذي لا يمكن أن يكون صحيحا. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك، يقول الناظم رحمه الله، هو من فرد به راو مجمع على ضعفه، هو من فرد به راو مجمع على ضعفه. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. إذا بحثت في إسناد الحديث، مر معك حديث بحثت في إسناده ونظرت فيه وجدت أن في الإسناد راو، أن في الإسناد راويا متروكا حكم عليه أهل الحديث بالترك، فتقول أو حكم على حكم المحدثون على الراوي بأنه متهم بالكذب، فهذا يكون حديثه متروكا، هذا حديثه يحكم عليه بالترك. متى يحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب؟ يتهم الراوي بالكذب إذا عرف بالكذب في حديث الناس. إذا عرف الراوي بالكذب في حديث الناس قالوا فيه بأنه متهم بالكذب، لأنه صار في هذه الحالة متهما بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا بأنه متهم بالكذب. فإذا وجدت إسنادا فيه راو متهم بالكذب فاحكم على هذا الحديث بأنه حديث متروك. لكن هذا النوع لم يذكره جميع علماء المصطلح الذين ألفوا في المصطلح، هذا النوع لم يذكره كلهم في كتبهم، إنما ذكره البعض، وهو من حيث الاستعمال لو نظرت في كلام علماء العلل لن تجده بكثرة في كلامهم. ثم قال الناظم رحمه الله، وقال الناظم رحمه الله في آخر كلامه: وأجمع لضعفه فهو كرد. معنى قوله كرد أي مثل المردود، الحديث المتروك مثل الحديث المردود، والحديث المردود هو الذي لا يقبل يرد على راويه ولا يقبل منه، يطلق أحيانا على الموضوع وحده، ويطلق أحيانا على المنكر، ويطلق أحيانا على الحديث المتروك أنه مردود. هذا بالنسبة للحديث المتروك. بقي معنا النوع الأخير من أنواع علوم الحديث وهو الموضوع. قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فعرفه الناظم رحمه الله بقوله: هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعريف جيد. الحديث الموضوع هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب معروف، الاختلاق الذي هو الافتراء، والمصنوع من الصناعة، وكلها بمعنى المكذوب، كلها كلمات بمعنى المكذوب. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كما جاء في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له منزلا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولا تجوز روايته، أي الحديث الموضوع، إلا مع بيان حاله. وكيف يكون بيان الحال؟ بيان الحال تتكلم بكلام تبين فيه حال الحديث، تبين فيه حال الحديث على حسب ما يفهم منك الناس. يعني ما تأتي أمام العامة تقول لهم والله هذا حديث الموضوع وهم لا يفهمون معنى كلمة الموضوع، لا، تقول لهم هذا الحديث كذب، كذبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الألفاظ التي يفهمها الناس. فمتى أردت أن تذكر حديثا موضوعا أو ذكر أمامك حديثا موضوعا تحتاج عندئذ أن تبينه بالطريقة التي يفهمها الناس الذين تتحدث معهم. والحديث الموضوع يعرف بالقرائن، يعرف بالقرائن، منها إقرار الواضع بالوضع. الشخص الذي يكذب في الحديث أو كذب في الحديث يقر هو بنفسه ويقول هذا حديث أنا كذبته من عندي وأنا وضعته من عندي. القرينة الثانية أن يكون في السند كذاب، القرينة الثانية أن يكون في السند كذاب تفرد بالحديث. إن وجدت في السند راو كذاب قالوا فيه بأنه كذاب وتفرد بالحديث ولم يتابعه عليه أحد قلت في هذا الحديث بأنه موضوع. قرينة ثالثة ركاكة لفظ الحديث ومعناه. لفظ الحديث ومعناه ركيك ضعيف لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرفه أهل الحديث الذين مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، هؤلاء يعرفون الحديث الركيك في لفظه وفي معناه والحديث القوي كحديث إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكر. هذا الحديث موضوع وقال أهل العلم هو ركيك من حيث اللفظ والمعنى. وقد وهناك قرائن أخرى غير هذه ذكرناها للمثال فقط. وهناك مؤلفات ألفت في هذا النوع من أنواع الحديث، من أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، إلا أنه توسع وأدخل فيه ما ليس منه. ومنها أيضا اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي رحمه الله. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا النوع. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، أي يتكلم عن ماذا؟ عن المنظومة التي نظمها. وقد أتت كالجوهر المكنون أي المصون، الجواهر المصونة المحفوظة المستورة. سميتها منظومة البيقوني، إذن تسميتها كانت من عند الناظم نفسه فسماها المنظومة البيقونية، منظومة البيقوني نسبها إلى نفسه. فوق الثلاثين بأربع أتت، أي عدد أبيات المنظومة فوق الثلاثين بأربع، أي أنها عدد الأبيات 34 بيتا. وفوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الناظم خيرا وأن لا يضيع أجره وتعبه في هذا النظم الذي بارك الله سبحانه وتعالى له فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر شرحه وبيانه لإخواننا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قدمنا وأن ينفعكم به. ونبدأ الآن إذا أحد عنده سؤال أو استفسار. طيب، إذن إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم سيكون أول درس من دروس الباعث الحديث، وأنا أحثكم على فهم كلام على فهم المعاني التي ذكرناها والاصطلاحات، وعلى حفظ أيضا التعريفات. مهم جدا الشخص أن يحفظ التعريفات وأن يفهم معانيها، فإذا حفظ التعريفات وفهم معانيها ومن حفظ النظم نفسه كان أفضل وأفضل، فيكون إن شاء الله على خير ويستطيع أن يستمر معنا في الباعث بشكل مفيد بإذن الله. طيب، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح عن السلف أنه ذم التأليف؟ وسمعنا أن الشيخ مقبل رحمه الله قال على السيوطي: أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما أدري ماذا قال الشيخ عن السيوطي، الشيخ مقبل ماذا قال عن السيوطي. على كل حال، أنا الذي أذكر الآن أنه قال عن السيوطي بأنه جماع رحمه الله، وهو حقيقة جماع من حيث الجمع، أي قادر على أو عنده يعني قدرة على جمع كلام أهل العلم في المبحث الذي يريد أن يبحثه. ومن تتبع كتب السيوطي لاحظ فيها هذا، أن الرجل جماع رحمه الله. نعم، هذا يقول حاطب ليل. نعم، أذكر هذا، أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكر هذا في السيوطي، ومعنى أنه حاطب ليل أنه يذكر في كتبه ما صح وما لم يصح من الأحاديث ويخلط فيها، هذا الذي يذكره. نعم. طيب، قال هل صح عن السلف أنهم ذموا التأليف؟ وما أذكر هذا أنهم يذموا التأليف مطلقا، ربما ورد عن بعضهم أشياء ولا يعنون بها ذم التأليف الموجود اليوم، والله أعلم، لكن ما أذكر شيء من هذا الآن. طيب، هذا الأخ يقول ممكن نجري اختبارا قبل الشروع في الباعث إن أحببتم هذا؟ ما عندي مانع، أنا إن أحببتم هذا تناقشون المسألة مع الأخوة الإداريين في منتديات نور الإسلام، وأنا ما عندي مانع في هذا، أفعل لكم اختبارا وننظر مستوياتكم العلمية، وإن كنت أنا أفضل أن تمضي الدروس على طريقة علمائنا ومشايخنا ما كانوا يفعلون امتحانات ولا يفعلون أشياء كهذه، وإن كنت لا أنكرها، لكن الأفضل أن يهتم كل طالب علم بنفسه وأن يجتهد بنفسه ويمشي ولا ينتظر الاختبارات والامتحانات، لكن إن كانت هذه تشجعكم أنا ما عندي مانع في ذلك، وبارك الله فيكم. وكما ذكرنا تراجعون الأخوة في الإدارة منتديات نور الإسلام وتتناقشون معهم في هذه الأمور مسألة التنسيق والترتيب، وأنا جاهز إن شاء الله بما ينفعكم. حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.